نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة أم يقولون افترى هو نص آية في كتاب الله عز وجل تكررت في القرآن مرات، وهي عرض قرآني لشبهة واعتراض كان يعترض به أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومدار الشبهة والاعتراض وجوابه هو القرآن العظيم، هذا الكتاب المعظم المفخم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا وحكما، وضمنه الله سبحانه وتعالى الآيات البينات والحجج الباهرات، وقطع به خصومة وعداوة وشبه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد الله وله الأمر والخلق سبحانه وتعالى أن يظل هذا القرآن العظيم هو المعين الذي لا ينضب، والمنهج الذي لا يزال يجد فيه كل طالب هدى وخير بغيته فيه، ولا يزال الله جل وعلا يظهر حجج كتابه وبيناته ويقطع بها خصومة وشبه أعداء كتابه وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحتج محتج على دين الله بحجة إلا وفي كتاب الله جوابها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: أنا قمين أنه لا يحتج محتج على بدعة أو ضلال بحجة إلا وفي كتاب الله ما أرد بها عليه. واستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وصيغة الآية صيغة استقبال، أي كل شبهة واعتراض يعترض به أعداء دين الإسلام أو أعداء كتاب الله من كافرين ومشركين ومنافقين إلا وفي كتاب الله ما يردها ويفندها، بقي كيف نعرفها وكيف نستنبطها؟ هذا يحتاج إلى أن نقرأ كتاب الله ونتدبره ونراجعه ونقرأ تفاسيره، ويفتح الله على عباده ما يشاء من فتوحاته. وقبل أن أبدأ في ذكر بعض تفاصيل هذه المحاضرة، لا بد من التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه ورسله بآيات وبراهين ومعجزات تدل على صدقهم وأنهم أنبياء حقا من عند الله. ومن هذه المعجزات معجزات حسية ظاهرة يراها الناس، فيرون ما فيها من إبهار ويرون ما فيها من إعجاز، ومنها ما هو وحي وكلام منزل يضمن الله فيه من البينات والحجج. وأعظم حجة وبرهان ومعجزة أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب المبارك القرآن العظيم. في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه. فهذا التنويه النبوي بمعجزة القرآن العظيم أن هي الوحي المنزل يدل على أمرين اثنين عظيمين. الأمر الأول أنها أعظم آية وأعظم برهان وأعظم معجزة أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع أنه أعطي من المعجزات الشيء الكثير، أقصد المعجزات الحسية، فوقع في زمنه وعلى يده من المعجزات والآيات الحسية أمر كثير وعظيم وكثير أيضا ومتعدد، ولكن أعظم هذه المعجزات هي هذا القرآن. والتنبيه الثاني أو الأمر الثاني أن هذا الإعجاز باقي مستمر مضمن في هذا القرآن العظيم ما دام هذا القرآن باقيا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى له، وهو سيبقى إلى آخر عمر الدنيا عندما يرث الله الأرض ومن عليها. فتبقى آيات ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم الباهرة موجودة وظاهرة وقاهرة أيضا ما دام كتاب الله بين أيدينا نقرأه وندرسه ونتدارسه. فهذا معنى قوله: وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هكذا يقول عليه الصلاة، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فيه دلالة على أن القرآن لا يزال يبعث الله منه أنواع من الهداية والحجج والبراهين ما تقنع به أمم وطوائف من البشر فيؤمنون به حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في سنن الترمذي وغيره، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، سيقع فتن كثيرة. قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ كيف نسلم ونأمن على ديننا وأنفسنا منها؟ قال: كتاب الله. أي المخرج والمأمن هو كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وفي بعض الألفاظ هدى إلى صراط مستقيم أي بالقرآن العظيم. فهذه مضامين القرآن، فيه أخبار عن أمم سالفة سابقة وأخبار عن أحداث قادمة كأشراط الساعة وأحوال القيامة وما يجري بعد ذلك، وفيه حكم الله المنزل علينا في أحوالنا من عبادات ومعاملات وعلاقات وغير ذلك، من قال به فهو الصادق في قوله، ومن حكم به في أقضية الناس وأحوالهم فهو العادل في حكمه، ومن دعا به وإليه فهو الداعي إلى صراط الله المستقيم. وعلى رأس هؤلاء الداعين إلى كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه ربه بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى في بيان أن هداية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بالقرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فقرن بين الإيمان والكتاب باعتبارهما متلازمان، فلولا هذا الكتاب المنزل المضمن آيات الله وبراهينه وحججه ما عرف لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره الإيمان وتفاصيله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد هذه المقدمة ندخل إلى مرادنا في كلمتنا هذه، أم يقولون افترى؟ لأن القرآن العظيم هو الحجة الباقية والمعجزة الخالدة التالدة الدالة على صحة دين الإسلام، وأنه دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، وأن كل ما سواه أباطيل وزخارف من القول وأديان محرفة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لن يأتي بعده نبي ولا رسول ولا رسالة ولا نبوة ولا ينزل كتاب ولا تشريع، فكان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا القرآن العظيم الجليل وهذه الشريعة الغراء وهذا الدين بمضامينه هو حجة الله الباقية في الأرض التي تلزم جميع الخلق. ولذلك كان من أعظم أسلحة أعداء دين الله ورسول الله وكتاب الله هو الاعتراض على ذات القرآن، ما دام أنه هو الحجة وهو البرهان وهو الذي هدى الله به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الباقي الذي ندعو إليه وهو الذي نحتج به على الخلق والعالم كلهم. كان ما يضادنا به أعداء ديننا وكتابنا هو الطعن في ذات القرآن. وأعظم تلك الطعونات التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، ولا يزال كتاب الله ورسوله يواجه بها ونحن نواجه بها إلى اليوم وسيبقى ذلك، هو زعم الكافرين والمشركين والمنافقين والفاسقين وما في معناهم أن هذا القرآن مفترى. إما افتراه النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه ونسبه إلى الله، أو افتراه وأعانه عليه قوم آخرون كما اعترض بذلك المشركون في اليوم الأول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وسر المسألة يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والتحدي هذا مسجل في القرآن إلى اليوم وسيبقى إلى قيام الساعة. وظهر عجز الخلق قديما وحديثا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في الآية الأخرى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم لن يفعلوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فظهر عجزهم وظهر عدم قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنه قرآن عربي نزل بلسان عربي وحروفهم التي بها يتكلمون وهم أرباب الفصاحة والكلام. الأمر الثاني أن الله أنزل هذا القرآن وضمنه أعظم الحجج والبراهين الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، الدالة على أنه لا إله إلا هو، الدالة على أن محمد هو رسوله الصادق المبعوث من عنده، الدالة على أن هذا الإسلام الذي هذا القرآن هو دستوره وهو كتابه ومنهجه هو الحق وما سواه باطل وزيف. عرف كل من لم يرضى بالإسلام دينا هذه القيمة في كتاب الله، وعجزوا أن يأتوا بالحجج المكافئة أو المضادة لما في القرآن من بينات وحجج، فما وجدوا إلا أن يفزعوا إلى هذه الشبهة التي يلوكونها قديما وحديثا، وهي زعمهم أن هذا القرآن مفترى، أم يقولون افترى. ولذلك اهتم القرآن العظيم بهذه الشبهة وفصل فيها أجوبة يحسن في هذه الكلمة أن يعني نتدارسها. أولا، أخبر ربنا جل وعلا أنه لا يمكن لأحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ولا غيره، أن يفتري على الله الكذب ويأتي بكتاب ينسبه إليه ويتركه الله دون عقاب ودون إبطال لافترائه وكيده. أخبر الله بذلك أنه لا يمكن لأحد أن يفتري عليه مثل هذا القرآن. قال الله تعالى في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى، يخبر تعالى أنه لا يكون ولن يكون هذا القرآن بهذا الإعجاز اللفظي والإعجاز التشريعي وما فيه من براهين عظيمة وتأثير في النفوس، لا يمكن أن يكون مفترى، ولا يسمح الله جل وعلا لأحد أن يفتريه عليه. قال الله تعالى أيضا في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي الكتب السابقة، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، أي الشريعة الحاضرة من رب العالمين. هذا الكتاب بتفاصيله، بتصديقاته للأنبياء السابقين، بتصديقاته للكتب السابقة، بأخباره عن الأمم السالفة، بمضامينه من تفاصيل الشريعة الحاضرة، هو تنزيل من رب العالمين. ما كان أبدا يسمح رب العالمين لبشر مهما كان أن يفتري هذا القرآن عليه. أيضا أخبر تعالى في القرآن أن هناك ثلاث عقوبات عظيمة تنتظر كل من يفتري على الله الكذب ويأتي بكتاب من عند نفسه ويزعم أنه من عند الله. فلو كان وحاشاه صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما يقول أعداؤه لأصابته هذه العقوبات، ولكن لما لم يصبه شيء بل كان في أعظم المقامات وأشرفها عند الله وعند الذين آمنوا، دل على أنه لم يفتري هذا القرآن من عند نفسه، وإنما هو رسول الله حقا، وهذا القرآن بكل ما فيه إنما هو كلام الله وحكم الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. ودور المصطفى عليه الصلاة والسلام هو البلاغ والواسطة بين الخلق والحق في إبلاغهم رسالة الله جل وعلا. أولى هذه العقوبات الخيبة والخسارة العظيمة والعار والفضيحة التي تنتظر كل من يفتري على الله الكذب وينسخ كتابا من عند نفسه أو حكما من عند نفسه وينسبه إلى الله افتراء وكذبا. قال الله تعالى في سورة طه في جواب نبي الله موسى، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يخبر موسى بخبر الله جل وعلا أن من افترى على الله الكذب فأمامه الخيبة والخسارة والعذاب العظيم الذي سيسحته ويمحقه ويزيله ويفضحه. قال الله تعالى أيضا: أم يقولون افتراه قل إن افتريته، يخبر الله نبيه، قل لهؤلاء الكذابين المفترين حقا المجادلين بالباطل الذين يزعمون أنك افتريته، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، لأن الله لا يسمح لأحد أن يأتي بكتاب 1114 سورة أكثر من 6000 آية ويقرئه للناس ويضمنه الأحكام ويبقى هذه السنين كلها ولا يصيبه شيء ويتركه الله يفعل ويفتري عليه هذا الكذب العظيم دون أن يصيبه شيء. فلا تملكون لي من الله شيء هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. آية أخرى يقول جل وعلا في بيان أن الله عز وجل سيصيب من افترى عليه الكذب بالخيبة والخسارة، لأن الله هو خصمه وهو عدوه، لأن من افترى عليك أنت كذبا، أنت كشخص من افترى عليك كذبا ونسب إليك تهما، فإن العداوة في الغالب تنشأ بينك وبينه، أليس كذلك؟ ولا تقبل أنت لأنك حر وشريف، لا تقبل أن يفترى عليك كذب وأن ينسب لك ما لا تقول، أليس كذلك؟ وأن ينسب إليك من الاتهامات ما أنت منه بريء، سيثور غضبك، أليس كذلك؟ وستعادي وتنازع من افترى عليك الكذب وتسعى إلى إبطال افتراءاته، هذا وضع طبيعي يصنعه كل شيء. الله رب العالمين وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى لا يرضى أن يفترى عليه الكذب، ولا يترك من يفتري عليه الكذب دون أن يخصمه ودون أن يحربه ودون أن يخيبه ودون أن يقسمه ويسحته بعذاب. قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. هؤلاء الكافرين يقولون ويزعمون أن محمدا وحاشاه صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. الله عز وجل لو كان ما يقول حقا لن يتركك تفعل هذا الافتراء، سيختم على قلبك ويعاقبك بما تستحق لو وقع ذلك منه، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، لن يسمح بالافتراء عليه، ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. إذن الخيبة والخسارة ومحق الله له والعذاب الأليم والفضيحة في الآخر هي عقوبات تنتظر كل من افترى على الله كذبا. ولم يقع لنبي الله صلى الله عليه وسلم إلا الربح العظيم والشرف الكبير في الدنيا والآخرة، فدل حقا على أنه لم يفتري هذا الكتاب من عند نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله. أيضا أخبرنا جل وعلا أن من افترى عليه كذبا هو أظلم الظالمين وأفرى المفترين للكذب، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لا أحد أعظم ظلما ممن افترى على الله الكذب، وأخبر جل وعلا أنه لا يفلح الظالمون مطلقا. أيضا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ما هي عقوبته عند الله الذي يفتري هذا الافتراء؟ قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ما هي عقوبته؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفترون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون. هذا جزاء وعقوبة من يفتري على الله الكذب. أما النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يفتري على الله الكذب فهو في الرفيق الأعلى في أعظم المقامات، ليس هذا حاله عليه الصلاة والسلام. أيضا يخبر جل وعلا أنه بعث رسوله هذا الكريم العظيم عليه الصلاة والسلام وأنزل هذا الكتاب ليكون ظاهرا قاهرا وحجة لا تنظر، ووعد الله بذلك والله لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد وقع من ظهور دين الله وظهور حجج القرآن وظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم في عهده وإلى اليوم، وسيبقى ظاهرا ويظهره الله رغم شدة خصومة أعدائه بما يقع به وعد الله بما تقر به عيون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون بهذا القرآن العظيم. بينما غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن افترى الكذب فعلا ونسب إلى الله وإلى دينه ما ليس منه، كان العقوبات السابقة تنتظر: الخيبة والخسارة والبوار والإدبار في الدنيا والآخرة. مسيلم الكذاب مثلا، رجل من بني حنيفة ادعى أنه نبي مرسل كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ادعى ذلك كذبا وافترى على الله أن الله أوحى إليه كما أوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرسل رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فيها: من مسيلم رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإن الله قسم الأرض بيننا وبينكم، يعني قريش، نصفين، ولكن قريشا لا ينصفون، أو كلام من هذا القبيل. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فرق حتى في الخطاب وفي البلاغة وفي المعاني. هذا يريد يحول الأرض إلى مخططين، يعني قسمين: قريش تأخذ إلى حدود نجد، وبنو حنيفة يأخذون نجد وما وراءها. كأن النبوة جاءت لممالك يعني وقطع أراضي ومخططات، بينما كلام النبي: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. العاقبة هي ستبين المفتري الكذاب من النبي الصادق الحق عليه الصلاة والسلام، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. قوم مسيلمة قالوا له إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقرأ أتباعه قرآنا، وأنت ما قرأت أنا شيء. فافترى بعض كلمات سقيمة ونسبها، وأن هي القرآن الذي أنزل عليه. فكان مصيره العقوبات السابقة انتظرته، خاب وخسر، وظهر كذبه حتى لبعض من كان يحسن به الظن. في سيرة ابن إسحاق يروي لنا هذه القصة ابن إسحاق عن عمرو بن العاص قبل أن يسلم. عمرو بن العاص الأموي قبل أن يسلم كان صديقا لمسيلمة هذا الكذاب، وكان بينهما من التآخي والود شيء كثير. فزاره عمرو بن العاص، زار مسيلمة قبل إسلام عمرو، فقال له مسيلمة: أتحب أن أسمعك مما أوحي إلي؟ مسيلمة يقول لعمرو: سأسمعك شيء مما جاءني من القرآن. فقال: أسمعني. عمرو وإن كان في هذه الحالة كافرا لم يسلم، لكنه رجل عاقل، هذه أولا. ثانيا هو عربي قرشي فصيح، يعرف معاني الكلام، ويعرف الكلام البليغ من الكلام الرديء والكلام السخيف الذي يعني حقه أن يضحك منه. وقد سمع ما كان يتلوه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الآيات العظيمات والقرآن العظيم الذي أعجزهم وما استطاع أن يعارضوه. فقال: أسمعني. فتلى عليه بعض، أو قرأ عليه، بلاش تلى، ما تستحق حتى كلمة تلى، فقرأ عليه بعض ما كان يعني ينظمه: والعاجنات عجنا، والطحنات طحنا، إلى إهالة وسمنا، كأنه في مخبز، ليس القرآن هذا، طحين وسمن. فلما فرغ قال مسيلمة لعمر: ها يا عمرو، قرآني أعظم أم قرآن محمد؟ ما هو حكم عمرو؟ وهو الآن يعني صديقه أولا، ثم هو في هذه الحالة وقت القصة كان كافرا عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهادته يعني مهمة جدا. فقال عمرو لمسيلمة: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولما وقعت حروب الردة وقتل أتباع مسيلمة أيام أبي بكر الصديق، وقتل مسيلمة على كفره هذا، وجاء بعض من كان يعني من أتباعه تائبا يجدد إسلامه عند الصديق أبي بكر، قال لهم أبو بكر، ذكرها عبد الرزاق في المصنف: أسمعوني مما كان يقرأه عليكم مسيلمة. أبو بكر الصديق يقول لهؤلاء جاءوا تائبين نادمين يريدون أن يصححوا إسلامهم بعد أن كانوا من أتباع مسيلمة الكذاب، يقول لهم: أسمعوني شيئا مما كان يقرأه عليكم مسيلمة. فأسمعوا شيئا مما كان يقرأه عليهم. فقال لهم أبو بكر الصديق: أين يذهب بعقولكم؟ هذا كلام كيف؟ أين يذهب بعقولكم؟ والذي نفسي بيده هذا إن هذا لم يخرج من إل، إن هذا الكلام لم يخرج من إل، إل ترخيم لكلمة إله، يعني هذا الكلام السخيف السقيم يبدو عواره ويبدو التناقض في ألفاظ ومعانيه، لا يمكن أن يقبل عاقل فضلا عن يعني مؤمن وكذا أن يكون خرج بالفعل وصدر من إله عظيم، بل هو الإله الحق رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل من يفتري على الله الكذب تنتظره مثل هذه النهايات التي أعظمها الخسارة والخيبة وظهور كذبه حتى لربما لمن يشاركونه في 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 كفره وشركه وعداوته. أيضا في سيرة ابن إسحاق يروي لنا هذه الحادثة، كان أبو جهل ابن هشام وهو حامل راية العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوليد بن المغيرة رفيقه أيضا في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسود بن شريق ثالثهم، ورابعهم عتبة بن ربيعة، أعظم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. كانوا كل ليلة يخرج كل منهم من داره ويتسللون في ظلام الليل حتى يأتون إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون تلاوته في الليل للقرآن وهو يصلي، الأربعة هؤلاء. فانتبه بعضهم لبعض، اكتشفوا بعضهم، فقالوا أنتم طول النهار تقولون عنه كذاب أمام الناس وتقولون مفتري، وتأتون في الليل تستمعون لهذا، ما الذي أخرجهم؟ أمر لا يطيقون له يعني ردا، بلاغة القرآن وفصاحته وحججه الباهرة، كل عاقل ولو كان عدوا حتى لا يملك إلا أن يستسلم له. فتعاهدوا الأربعة على أن لا يعودوا، في ليلة الثانية عادوا، وانتبه بعضهم إلى بعض فتلاوموا وقال لو رآكم الناس لفتنوا، كيف ارجعوا. في الليلة الثالثة تعاهدوا، في الليلة الرابعة أربع ليالي يتعاهدون على أن وما يملكون إلا أن يخرجوا ليلا ليستمعون إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم. هذا دليل على ماذا؟ على أن ما يقولون هم في النهار أم يقولون افتراه، أول من يعلم أنهم كاذبون هم أنفسهم. كيف افتراه وهو يخرجكم ببلاغته وفصاحته وما يسمعون كلام ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، وهم أهل الفصاحة، يخرجهم هذا من بيوتهم ليستمعون إليه وهم طول النهار يحملون راية العداوة له ويعني التكذيب له، وهم الذين يقولون طول النهار أم يقولون افتراه كذبا منهم وزورا. أيضا أمر آخر، أن الله شهد بنفسه، وشهادة الله هي الكافية ولو كفر الخلق كلهم، أن هذا القرآن كتابه وعلمه، وأن هذا النبي نبيه، وكفى بالله شهيدا. وهذه الشهادة مسجلة في القرآن العظيم، نقرأ. قال الله تعالى أم يقولون افتراه، في سورة السجدة، بل هو الحق من ربك. إذا قالوا أن مفترى، الله يشهد بنفسه، بل في لغة العرب يسمونه أداة إضراب، أي أضرب عن كلامهم، ولا يهولنك ولا يشغلنك قولهم أن هذا القرآن أنك افتريته. لماذا؟ بشهادة الله، بل هو الحق من ربك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فقوله بل هو الحق من ربك هي شهادة الله العظيمة المقدسة لهذا القرآن أنه هو الحق من عند الله، وفيه شد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، أي لا يهولنكم ولا يحزننكم ولا يكربنكم زعمهم أن هذا القرآن مفترى، لأن الله يشهد بأنه هو الحق من عنده. قال الله تعالى أيضا في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لكن أيضا لا يحزنك يا رسولنا يا محمد ومن معك أنهم يقولون أنك مفترٍ أو كذاب وأن هذا القرآن مفترى، هذا زعمهم، لا يزعجنك ولا يحزنك. لماذا؟ لأن الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ولماذا الله يشهد بما أنزل إليك؟ بعلة أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. الباء في قوله بعلمه لها معنيان في التفسير. المعنى الأول أنها قد تكون باء المصاحبة، باء المصاحبة، أي أن الله أنزل هذا القرآن مصاحبا متضمنا لعلمه وحكمه وحجته وبرهانه، فما في هذا القرآن علم الله وحكم الله، وعلم الله وحكم الله لا يمكن يشتبه مطلقا بعلم الخلق ولا بحكمهم، لأن الخلق لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وما علم الخلق كل في علم الله إلا كما نقر الطائر في البحر كما في قصة الخضر مع موسى. فلما كان القرآن هو مضمن به علم الله جل وعلا، إذن لا يمكن يشتبه كلامه وعلمه وحكمه بكلام البشر وعلمهم البسيط. ولذلك أخبرنا في آيات أخرى أن هذا القرآن لو فرض أنه من عند غير الله لظهر فيه التناقض الكثير والخلل الكثير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا، أي أعداء الله، فيه اختلافا كثيرا. ولما لم يجدوا دل على أنه ليس من علم البشر ولا من كلام البشر، وإنما أنزله الله متضمنا علمه، أنزله بعلمه. يقول أحد التابعين وهو عطاء بن السائب رضي الله رحمه الله، يقول أقرأني القرآن أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي أحد فضلاء التابعين، ممن أخذ القرآن عن الصحابة، أخذ القرآن عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعن زيد بن ثابت وعن ابن مسعود ونظرائهم من قراء الصحابة، ثم أقرأه لمن بعده. حتى أنت في يعني القراءات المشهورة، يعني قراءة حفص وغيرها لمن يعتمون بالقراءات والأسانيد، لابد ينتهي سند القراءة إلى هذا الرجل المبارك التابعي المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي. عطاء بن السائب يقول أقرأني القرآن أبو عبد الرحمن السلمي، وكان إذا أقرأنا وختمنا عليه القرآن يقول لنا، شوف الوصية، وصية أبي عبد الرحمن السلمي، يقول لنا: قد أخذت علم الله، فليس أحد من الخلق أعظم أحسن حظا منك إلا بعمل، أي من فاقك بأعمال صالحة. أخذت ماذا؟ علم الله، ليس مجرد يعني قراءة وتجويد ونون ساكنة وتنوين وإظهار وحلق وجميل هذا كله، لكن ليس هذا هو المراد. هذا القرآن ما هو؟ ما هي مضامينه؟ مضامينه علم الله سبحانه وتعالى. وأي شيء أشرف وأكرم وأعظم من علم الله تحفظه في صدرك. فيقول أبو عبد الرحمن لمن يقرؤون عليه القرآن: وإذا ختم قد أخذت علم الله، فليس أحد أعظم حظا منك إلا من فاقك بعمل يكون أحسن منك في أعماله الصالحة. المعنى الثاني في التفسير أن الباء هذه إما باء المصاحبة أو باء السبب. لماذا الله يشهد بأن هذا القرآن قرآنه، وهذا الدين دينه، وهذا الكتاب كتابه؟ بسبب أنه هو الذي أنزله، وهو الذي يعلم ما أنزل فيه، وأعلم بمن أنزل عليه، وأعلم بما سيفتريه المفترون ويكذبه الكاذبون. فلما كان القرآن نازلا بعلم الله بمضامين القرآن وبمن أنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علمه أن هذا القرآن سيبقى خالدا تالدا لا يستطيع أحد أن يتلاعب بحججه ولا أحكامه ولا ألفاظه، كان هذا سبب كاف في الشهادة الإلهية لأن هذا القرآن من عند الله، وسبب كاف أيضا في رد زعمهم وافترائهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام وحاشاه افترى هذا القرآن من دون الله. عندنا آية أخرى مهمة أيضا في رد قولهم بل افتراه، وفيها معاني عظيمة نريد أن نقف معها قليلا. قال الله تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه. قلت لكم هذه الآية تكررت في القرآن كثيرا، وفي كل موضع يرد الله هذا الشبه برد غير الرد الذي في آية أخرى. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ما تقول محمدا عليه الصلاة والسلام افترى هذا القرآن وفيه 114 سورة، وهو رجل مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ويتكلم بلسانكم، اجتمعوا أنتم فأتونا بعشر سور مثله مفتريات فقط. بل قال في سورة يونس بسورة واحدة، وهو رجل واحد، كيف يأتي بمئة وأربعة عشر سورة وأنتم أمم وقبائل وما تستطيعون تأتون بسورة واحدة ولا بعشر سور؟ برهان واضح أنكم كاذبون في قولكم أنه افترى. لو كان افتراه افتروا أنتم مثله وأتوا بسورة أو بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ماذا قال الله بعدها مباشرة؟ قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هنا ملحظ مهم، الخطاب في الآية التي قرأتها بضمير الإفراد، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب القضية الأول، لأنه هو النبي، هو الذي جاء بالقرآن، وكل التهم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من كافرين ومشركين ومنافقين وفاسقين تتجه إليه شخصيا عليه الصلاة والسلام. أم يقولون افتراه محمد عليه الصلاة والسلام؟ قل أي يا محمد فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون إن كنتم صادقين. في الآية التي بعدها انقلب الضمير إلى ضمير الجمع، فإن لم يستجيبوا لكم. قال أهل التفسير لما انقلب الضمير من ضمير الإفراد والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الجمع، دل على أن الخطاب هنا يبين الله فيه أن هذه الشبهة ستثار على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعده، سيقول لهم الكافرون، وسيقول لهم المشركون، وسيقول لهم المنافقون، وسيقول لهم الفاسقون دينكم باطل وكتابكم مفترى ونبيكم فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. فالتحدي سيكون قائما، وجوابنا لهم ايتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإذا لم يستجيبوا لكم يقول الله لنا ولم يأتوا ولن يأتوا فاعلموا، الخطاب لنا نحن يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن، يا مسلمين، اعلموا بعد أن لم يستجيبوا لكم، لأنهم لن يستجيبوا ولن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، ماذا نعلم؟ الخطاب تحول لنا نحن المؤمنين، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، بمعنى ثقوا بما في القرآن من حجج، ثقوا بما فيه من بينات، ثقوا بما فيه من إعجاز، لسبب واحد وحيد وهو عظيم وجليل، أن ما فيه علم الله، والبشر مهما فعلوا ومهما علموا لا يكون علمهم في علم الله شيئا يذكر. هذا يعطي المؤمن قناعة ويقين وثقة وطمأنينة، أنه إذا رجع إلى القرآن واحتج به على الكافرين، وإذا رجع إلى القرآن واحتج به على المشركين، وإذا رجع إلى القرآن واحتج به على المنافقين والفاسقين وأمثالهم، فحجته هي القاهرة، وحجته هي الباهرة، وحجته هي الظاهرة. لماذا؟ لأنه لا يحتج بعلمه ولا بلسانه ولا بجو، إنما يحتج بماذا؟ بعلم الله. ولذا قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. النقطة الثانية وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أيضا أنه لا إله إلا هو. هذه جدا مهمة هنا. لماذا؟ لماذا نقول جدا مهمة؟ لأن أصلا كل المعركة بين المؤمنين، بين المرسلين، بين النبيين وأتباعهم، وبين عموم الكافرين والمشركين والمنافقين والفاسقين، كلها تدور على محور واحد، أصل كبير، ما هو؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أليس كذلك؟ ما هي خصومتنا مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين؟ ما هي خصومتنا؟ حدود ولا قضية فلسطين مثلا فقط؟ ولا معهم أنهم لا يعبدون الله، أليس كذلك؟ أنهم يشركون بالله، أنهم يكفرون بالله، يكفرون برسول الله، لا يريدون دين الله، هذه قضيتنا معهم الأصلية، لا فلسطين ولا غير فلسطين، هذه يعني قضايا يعني وقتية لها ظروفها ستزول يوما من الأيام. القضية الكبرى في عداوة المؤمنين مع غير المؤمنين هي محورها لا إله إلا الله، لا يريد أن يقبلها هؤلاء الكفار والمشركين، من كتابيين وغيرهم، ولا يمكن ولا يجوز أن يرفضها المؤمنون أو يتنازلوا عنها، لأن أولئك إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأن أولئك إذا قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما في نقاط التقاء، في مقابلة هنا. والقرآن كله والشرائع كلها والأنبياء كلهم كل جهدهم على هذا الأصل. لماذا بعث الأنبياء والمرسلون؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، أليس كذلك؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي خطاب كل نبي لقومه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش في الصفا، لما أمر الله أن يصدع بالدعوة، ماذا قال لهم؟ قال له إني أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العرب وتسودون بها العجم. قالوا له وعشر كلمات وأبيك، يظنونها سوالف. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عندنا 360 إله نختصرها في 5 دقائق إلى إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. اختلاق افتراء، أم يقول افتراء؟ شفت التقاء الشبهة؟ كل القرآن وكل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وأتباع الأنبياء والمؤمنون إلى قيام كلها تدور على قولوا لا إله إلا الله تفلح. وأولئك لا يريدونها، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لكن التطوير الجديد في هذه الآية، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله واعلموا أنتم أنه لا إله إلا الله، فيه شيء مهم جدا. لأن عندما يقول لنا أعداء نبينا وأعداء كتابنا أن كتابكم مفترى ودينكم مفترى وكذا، إنما هو خصومة على أصل القضية وهي قضية لا إله إلا الله. فربما يصل ضغطهم علينا وعداوتهم لنا، وربما يوافق ظروفا كظروف الوقت الحاضر من ضعف فينا، ضعف في كل شيء، في الدين وفي الدنيا وفي كل شيء، ربما أقول ربما يقع في بعض نفوس المسلمين الوهن والضعف والتردد والريب والشك، كما نسمع اليوم يقولون لنا كيف تزعمون أنتم أن دينكم الإسلام هو الحق وكل ما عليه الناس اليوم في الأرض هو الباطل؟ ما تسمعون هذا في الإعلام؟ يقول لك أنت 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 مثلا أنت إقصائي، أنت أحادي، أنت تنفي الآخر، أنت تصنع بالآخر، أنت كذا أنت كذا. وكم إعلامي وضخ إعلامي تسنده قوى كفرية وشركية ووثنية وشهوانية إلى أن ربما مع الأسف الشديد بعض المنتسبين للإسلام وحتى ربما المنتسبين لبعض العلم من قبل أن يكون الإسلام دين من جملة أديان أخرى، وأن الله إله من جملة آلهة أخرى، وأن القرآن كتاب من جملة كتب أخرى. وإلا كيف تفسر؟ عندي آية مهمة جدا سأذكرها ثم نرجع لتكملة آيتنا هذه، آية في سورة غافر. قال الله تعالى في خطابه لأهل النار عندما سيدخلون النار، بماذا أخبرهم جل وعلا؟ ما سبب دخولهم النار وخلودهم فيها؟ قال الله في سورة غافر آية مهمة وعظيمة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى قول القرآن قول الله لهم للكافرين أهل النار المستحقين لها الخالدين فيها ذلكم، أي سبب دخول النار وخلودكم فيها، سبب ذلك أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي. معناها أنكم لا ترضون ولا تقبلون أن يعبد الله وحده وأن تبطل عبادة ما سواه، لا ترضون أن لا يكون إله إلا الله، لا إله إلا الله لا تقبلونها، لكن تقبلون أن يعبد الله وأن يكون الله إله بشرط أن تكون هناك آلهة أخرى، هذا يعبد الله، هذا يعبد المسيح، هذا يعبد الصليب، هذا يعبد بوذا، هذا يعبد البقر، هذا يعبد الحجر، هذا يعبد، ولا لا، أديان. ونعقد مؤتمر نسميه مؤتمر تقارب الأديان مثلا، ويجتمعون يبحثون كل شيء، هذه المؤتمرات اللي حوار الأديان كل شيء يبحثونه إلا شيء واحد لا يبحثونه، وهو أن لا إله إلا الله، هذا لا يريدونه. حتى من يشترك معهم من المسلمين أو المنسوبين كل شيء يبحثونه، الإخاء، المحبة، التسامح، من يعرف شنه إلى آخره، ثم يتصافحون ويحتضنون تحت إلا شيئا واحدا، إذا دعي الله وحده يرفضون ذلك، وإن يشرك به تؤمنون. هنا مسألة مهمة حتى نفهم القضية. يقول ابن إسحاق في السيرة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وإلى عبادة الله لم يبعد عنه قومه أي قريش ولم يناصبه العداء، وهو يدعو إلى الإسلام. لاحظ النقطة هذه مهمة. فلما بدأ بسب آلهتهم وعيبها وإبطالها ثارت ثائرتهم. شفت الفرق؟ لما كان يدعو إلى الإسلام ويسكت عن دينهم الفاسد على أن الإسلام دين من جملة أديان موجودة، ويدعو إلى عبادة إله ونحن ندعو إلى عبادة آلهة أخرى، ها، ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف كما يقول القائل. لما انقض على دينهم الفاسد بالإبطال وانقض على آلهتهم الزائفة بالإبطال وأنها أصنام وأحجار وبدأ يعيبها ويسبها، ما الذي حصل؟ ثارت الثائرة وناصبوه العداء. بل يروي لنا الطبراني وغيره والطبري أيضا في التفسير عن ابن عباس أن قريشا قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اسمع، إنا نعرض إليك أمر لنا ولك فيه صلاح. تعال نجتمع ونسوي لنا مؤتمر صغير هكذا، وليش نحن متخاصمون؟ ممكن نلتقي على نقاط نتفق عليها، ها، وما نختلف فيه، خلاص أنت يعني تسامح عنا ونحن نتسامح عنك. ماذا قال؟ اعبد ربك كما شئت، ما عندنا أي مشكلة. تحسبنا زعلانين أنك تعبد الله؟ لا، ما اعبد الله، صلي كما تريد، ابني من المساجد كما تشاء، واتركنا نحن نعبد آلهتنا كما نريد. فهمت ولا نتفق على هذا؟ أمر لنا فيه ولك صلاح، أعبد إلهك كما تريد ونحن أبانا، خلاص ونبقى هذا. فإن أبيت ورفضت فإن ندعوك إلى الأخرى، واحدة ثانية. قال ما هي؟ قال نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، أي عادة تقول لها. هذا قرار يعني جميل جدا ويرضي الأطراف كلها. السنة 1428 نعبد الله، نقفل على الأصنام نحطها في الصناديق، نقفل عليها ونجي نعبد الله معك كما تريد، نصلي نصوم نحج كما تريد نسوي. وسنة 1429 تجي أنت معنا، نطلع على الأصنام وتعبد اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. كويس، اتفاق جيد هذا حتى نلتقي. ولأن القضية يعني خطيرة وعظيمة، قد يقول قائل لو أن النبي قبل عليه الصلاة والسلام واشترط أن السنة الأولى تكون له، لربما إذا جاءوا عبدوا الله وعرفوا يعني قيمة للإسلام لا عرفوا ما كانوا عليه من، لربما. لكن كونهم حتى لو جاءوا هذه السنة وعبدوا الله، كونهم يأتون يعبدوا الله مشروطا في تقديدهم وتقديرهم أن آلهتهم لا تزال تستحق العبادة ولكن لم يأتي دورها بعد، وأن الله إله من ضمن آلهة، وتقسيم العبادة زمنيا بينه وبين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا مرفوض، أعظم الرفض. وإذاك لم يدع الله الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تولى الجواب، فنزلت السورة العظيمة الجليلة التي سماها الصحابة المقشقشة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن، وأن من قرأها واعتقدها برئ من الشرك، سورة الكافرون. قل يا محمد لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولي دين. ما معنى قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟
هو لا يخبر عن شيء، هو الواقع أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون، الواقع، وأنهم لا يعبدون ما يعبد محمد. فالقرآن لا يخبر عن أمر واقع، هو فاهمين ولا لا؟ لم ينزل يخبر عن أمر هو حاصل فعلا، وإنما يريد أن يخبر أنكم لو جئتم وعبدتم الله هذه السنة على الاتفاق السابق مقدرين شارطين أن آلهتكم لا تزال تستحق العبادة ولم يأتي دورها بعد، لا يعتبرها الله هذه عبادة له. ولو قبل محمد عليه الصلاة والسلام ذلك لما كان عابدا لله. فهمتم ولا لا؟ ففي مفاصلة، دينكم الباطل هذا لابد أحاربه، ودين الحق لابد يظهره الله، والقرآن هو الحجة والبيان. فهمتم هذه النقطة؟ فإذا قوله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، كل شيء يبحثونه في المؤتمرات سواء سمى حوار الديان أو تقارب الديان أو غيره، إلا شيئا واحدا إذا دعي الله وحده لا يريدونه، وإن يشرك به تؤمنون تقبلون وترضون على أن الإسلام دين من جملة أديان، والقرآن كتاب من جملة كتب، والله وتعالى الله جل وعلا إله من جملة آلهة، هذا لا يجوز أن يقبل. وإذا يقول الله لنا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، لا تتنازع عن هذه المسلمة، الله هو الإله الحق كل ما سواه باطل، والجدل بالقرآن مع الكافرين، لا تقول لي حوارات ولا تقارب ديانة ولا شيء من هذا القبيل، لأنك لو وافقت على هذه القضية كفرت بأنه لا إله إلا هو، وذلك الله يعاتبنا يقول اعلموا، القرآن يحذرنا نحن أن احذر أن تتزعزع ثقتك في القرآن لأنه مضمن في علم الله، واحذر أن تتزعزع ثقتك بأنه لا إله إلا هو، وحجتك ما هي؟ كتاب الله. فلا تكن من عياذا بالله ينطبق عليه قوله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم من يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ختام آية فاعلموا أنه لا أنما أنزل بعلمه وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ختام مهم جدا، لأنه لا إسلام عند الله يقبله إلا بهذا الشرط أنه لا إله إلا الله، وكل ما سوى الله إله باطل زائف يجب الكفر به وحربه، كل دين سوى الإسلام يجب حربه وإبطاله وإزالته، كل كتاب سوى كتاب الله فهو مفترى إذا نسب إلى الله، سواء كان من الكتب التي أنزل قبل مما دخلها التحريف والتبديل أو كان مفترا أصلا من دون الله. هذا جواب القرآن لشبهة أم يقولون افترى. أخيرا مقصودي من هذه الكلمة أننا نشهد اليوم اعتداء سافر حتى مع الأسف الشديد من كثير من المنتسبين للإسلام، وربما يقال عنهم حتى منتسبين للعلم، على مسلمات ما أنزله الله في كتابه وحقائق ما أنزل الكتاب من أجله، فيجب على المؤمن أن يرد هذا الافتراء، أن يدخل ضمن قوله أم يكون افتراه. ولما عجزوا عن أن يقابل القرآن في ألفاظه ولم يأتوا بسورة من مثله، فانطلقوا إلى تحريفه في تأويله وأحكامه ومعانيه واتباع المتشابه منه وترك المحكم، ونحن أمرنا أن نؤمن بمحكمه ومتشابهه ونعمل بما علمنا وما لم نعلم، لكن علمه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نستفيد الوقت إلى إقامة الصلاة في مناقشة بعض هذه الأسئلة. الأخ هذا يقول أم يقولون افتراه، من المقصود بهذه الآية؟ يعني المقصود كما ذكرنا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام يزعمون دائما أن القرآن مفترى، افتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وضعه من قبل نفسه، ولا زال هذا موجود إلى اليوم، كثير من القصص اليوم في العالم الغربي يصدرون مثل هذا، أن القرآن قرآن محمد وأن دين محمد، يقول دين محمد قرآن محمد، كان هو يعني نسجه من عنده، وإنما هو دين الله ومحمد ورسول الله الخاتم الذي بلغه عن الله. والافتراء يشمل كل، ليس فقط يعني كل من افترى شيئا ونسبه إلى الله ودينه فهو مفتري، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذا يسأل عن الرافضة، يعني الموقف من الرافضة ملة خاسرة، ومن وأصولها الذي بنيت عليه لا يمت إلى دين الله بصلة، هي أصول مجوسية غذيت وربيت وأنشئت باليد اليهودية، فدينهم كله جملة وتفصيلا مضاد، وأنا مسؤول عما أقول، مضاد لدين الله. لا توجد قضية واحدة شرعية اعتقادية عملية يتوافق فيها دين الرافضة مع ديننا نحن المسلمين أهل السنة، ولا قضية واحدة، لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في حقيقة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في العبادات ولا في شيء. فهم أعداء دين الله ووارثوا أحقاد المجوس واليهود، والواجب التحذير منهم وبغضهم وحربهم وفضحهم بكل ممكن وبكل جهد ممكن. يقول: إذا أراد شخص أن يتوسع في سيرة مسيلمة الكذاب، ما اشتريت بسيرة مسيلمة الكذاب؟ إذا كان تقصد الأحداث التي حصلت وكتب السيرة كلها، يعني سنة وفد وفد بني حنيفة في السنة التاسعة أو قبلها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم مسيلمة، مسيلمة كان معهم وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة معه، وبدأ يعني ينسج الأكاذيب فصدقه قومه، ويعني حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال موجود، فحاربه الصديق أبو بكر حتى قتل في حروب الردة في اليمامة، هناك موجود في كتب السيرة الكلام هذا كله، أي كتاب في السيرة موجود فيه. هذا الأخ يسأل يقول: هل تجوز الشفاعة في حدود الله مثل السرقة وغيرها؟ لا تجوز أبدا، لا يجوز لأحد أن يشفع في إسقاط حد من حدود الله، لا سرقة ولا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت، في أبي داود الحديث وغيره ومسند أحمد سند صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو قال في حكمه، فيجب الحذر من ذلك. ما حكم من يكبر للركوع بعد أن إيش هذا؟ ما حكم من يكبر للركوع بعد أن يستتم راكعا؟ السنة أن الإنسان يكبر ثم يركع، ويكبر ثم يسجد، ويكبر ثم يرفع من السجود، هكذا. وإن صاحب التكبير الحركة لا بأس بذلك، لكن خلاف السنة. أما أن يتأخر بعد أن يستتم راكعا هذا خلاف السنة فيترك. وهل إذا أراد الإمام أو المصلي القيام من سجوده أن يكبر قبل القيام؟ خلاص، التكبير في الانتقال في الصلاة يسبق الحركة، يسبق الحركة، هكذا المنقول في وصف الصلاة. بماذا تنصحون من يحتج، بماذا تنصحون من يحتج بأن يعني يقول انه يريد حتى يتفوق في الدراسة يترك مثلا درس القرآن أو يترك حلقة التحفيظ حتى يتفوق في الدراسة؟ هذه مشكلة كبيرة. ليش مشكلة كبيرة؟ لأن معنى هذا الكلام كأن السبب في عدم التفوق هو حفظه للقرآن، بينما السبب الصحيح هو مشاهدة مباراة الكرة مثلا. ليش ما نقول هذا؟ لماذا لا نقول ترك مشاهدة المباريات الكورة حتى تفوق في الدراسة مثلا؟ لماذا لا أقول ترك مثلا اللف بالسيارة في الشوارع بدون يعني داعي سأتركه حتى تفوق في الدراسة؟ لماذا لا يقول النوم الزائد يعني بما لا يحتاجه الإنسان هو السبب؟ لماذا يعني يجعل السبب هو الحركة؟ هذه شبهة خطيرة وشبهة شيطانية تريد أن يحرم الشيطان بها هذا الابن وهذا الشاب من أعظم علم، علم الله سبحانه وتعالى أعظم خير. والواقع يشهد، كل حفاظ القرآن وخريجي حلقات التحفيظ حتى عندنا يأتوننا في الجامعة ما شاء الله في كثير من أقسام الجامعة نصنع مقابلات للطلاب قبل القبول، حتى في الأقسام العلمية التجريبية من الطب وغيره الذين يتفوقون وجايبين نسب عالية ويقبلون هم تجدهم أئمة مساجد ما شاء الله ومن قراء التراويح في نسبة تجد إلى 90% منهم ما شاء الله. فصار القرآن خير وبركة ونعمة وهدى، ولو نظر الشاب هذا في حياته وجد أن هناك أوقات كثيرة ضايعة. الساعة هذه تجلس في المسجد حتى تقرأ القرآن في العصر، ادرس وضعك خلال الأسبوع تجد هناك ساعات تذهب هكذا هباء منثورا، إما جالس مع أصحابه في طرف الشارع يسولفون، ولا يقرأ له جريدة تافهة ما لها ولا قيمة، ولا يتفرج في مباراة ما لها أول ولا آخر. هذا الواقع، فلا نجعل هذه يعني حجة لأنها حجة يعني فاسدة. والقرآن بركة لك في حياتك وفي قبرك، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأه منازل عالية. سورة الملك وهي سورة يعني من صغار سور القرآن 30 آية شفعت لعبد في قبره حتى دخل الجنة، فكيف تهم الخير هذا عظيم شر الدراسة التي ربما ما تستفيد منها شيء؟ أدرس فتدخل الجنة تجلس جالس ما عندك ولا شغلة. قد ابتلينا، يقول القائل قد ابتلينا في هذا البلد الحرام الرافضة، خلاص هل يجوز هل ايش هذا؟ هل البخور يفطر الصائم؟ الصواب لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم إلا ما كان طعاما أو فيه معنى الطعام كالإبر المغذية والجلوكوز وأمثالها، أو شرابا أو ما فيه معنى الشراب أو الجماع طبعا أو الأمور أخرى. أما بخور أو دخان المصانع وغبار الشوارع وهذه على الصحيح لا تفطر، نص عليها شيخ الإسلام بن تيمية على الإطلاق. نعم، حتى لو تعمد، حتى لو أحس بحلقه شيء كحمال ليس طعاما ولا شرابا. حرر هذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية في شرحه على عمدة الأحكام في باب الصيام وذكر الأقوال ولا أدلة، لأن لا يجوز في قاعدة شرعية من تلبس بعبادة شرعية فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي. من قام يصلي لا يجوز تقول صلاته باطلة إلا بدليل شرعي. من تلبس بالصيام وصام لا يجوز تقول صيامه فسد إلا بدليل شرعي، وكذلك الحج وغيره. فلا تبطل عبادة مسلم تلبس إلا بدليل شرعي ولا دليل على ما يسمى، بل نص على أن ما يصيبه من الغبار قد يصير غبار في الشارع متماشي ولا دخان السيارة وكذا لا يفطر هذا الأمر. فيعني يعني اجتنابها يعني أو يعني قصدي لا تفطر، لكن إذا حبيت أنك يعني تريح نفسك من هذا وتبتعد يعني لك ذلك، لكن ما أستطيع أقول أنه يفطر وما عندي في ذلك دليل، العلم عند الله. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون؟ يقصد حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلما سئل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، السين والتاء يسمونها السين الطلبية والتاء الطلبية، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم إذا أصابه مرض ولا أصابه شيء أو وجع أو ألم وكذا، وإنما يرقي نفسه بنفسه. هذا فيه تمام التوكل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يحتاج إلى غيره يرقيه، سيتعلق قلبه به ولو بجزء من التعلق، ويظن أن عند هذا الراقي من القدرة وإلى آخره ما ليس عند غيره، يقع نوع تعلق بهذا الراقي ولو شفي من رقيته لا تحقق التعلق. وهذه مشكلة تقدح في تمام التوكل، أليس كذلك؟ وإذاك ولا في حاجة أن يرقيك أحد. ليش؟ لأن ما هي شروط الرقية الشرعية؟ أن يعتقد الراقي والمرقي أن النفع والضر والشفاء بيد الله وحده لا شريك له، وأن هذه كلها مجرد أسباب. إذا ما ادعي أن أذهب لفلان وعلان، أرقي نفسي، أقرأ الفاتحة. أنا ما تعرف تقرأ الفاتحة وتمسح بها على نفسك؟ ما تعرف تقرأ المعوذات؟ ما تعرف تقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك؟ ليش تركب سيارة تسافر 600 كيلو عند فلان في الكويت وفلان المانيفين وعارفين؟ ما ادعي لهذا كله؟ ما في ما أحد عنده قدرات خارقة هكذا، لا ما في أنبياء ولا رسل، بل على العكس من ذلك. الله يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت المريض أنت المضطر، فدعاك سيكون دعاء يعني إن شاء الله فيه الحاجة الملحة والصدق وتمام التوكل على الله، يقع الشفاء والعافية بإذن الله. فلا تطلب، لا تسترقي أحدا، ارقي نفسك بنفسك، والنافع الضار هو الله والشفاء بيد الله. إذا اعتقدت ذلك حقا ما احتجت إلى أحد، وهذا هو تمام التوكل. أخيرا يقول ما هي نصيحتكم في مواجهة الفتن؟ يعني كما قلنا في أول الدرس لما قال المسلم إنها ستكون فتن، قالوا ما المخرج منها يا رسول؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. التوكل على الله، اللجوء إلى الله، الانطراح بين يديه، الانكسار له سبحانه وتعالى، التزود بمعين القرآن العظيم، تزود بالسنة النبوية، الابتهال إلى الله أن يجنبك الله، إذا جاهدت في طاعة الله وفقك الله، الله وعد بأنه سيكون مع الذين اتقوا، وأنه سيكون مع المحسنين، وأنه سيكون مع الصابرين والمجاهدين في سبيله، سيهديهم ويربط على قلوبهم وأمثال ذلك. فاستدر على نفسك رباط الله وتسكين الله وهداية الله بأن تصلح ما بينك وبين الله. يقول الإمام سفيان بن عيينة كان أهل العلم فيما مضى يوصي بعضهم بعضا بهؤلاء الكلمات، ويكتب بعضهم إلى بعض بها إذا تناءت بهم الديار وتباعدت بهم الأقطار. ما هي هذه الكلمات؟ من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. اهتم بالسريرة، خلاص عملك لله أكثر من اهتمامك بأمور أخرى ظاهرة. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، كفاك الله مؤونة الخلق ودفع عنك شرهم وحفظك من أمورهم إذا أصلحت ما بينك وبين الله. ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. يسأل عن الفرق بين التوكل والأخذ بالأسباب. التوكل حتى يكون واضح، حتى تعرف أنك متوكل فعلا على الله، هي كلمة نقولها توكلنا على الله، كلام سهل وكل يحسنه وكل يجيده، لكن ما حقيقة التوكل على الله؟ سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله هذا السؤال، ما هو التوكل؟ كيف أعرف أني من المتوكلين على الله؟ قال التوكل هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق، تيأس أن يأتيك شيء من الخلق، تيأس أن يأتيك دواء من الخلق أو شفاء أو نصر أو رزق، فتقطع استشرافك إليهم، لا تستشرف إلى مخلوق أن ينصرك أو يعينك أو يساعدك أو يرزقك أو يشفيك. إذا وقعت في هذا يئست من الخلق تماما وقطعت استشرافك بهم، تحقق فيك فعلا استشرافك التام الكامل لله عز وجل. نحن الآن إذا وقعت لأحدنا مشكلة، أول ما يتبادر ذهنه يبحث عن واسطة، صح ولا لا؟ تعقدت لك مشكلة في الجوازات، شوف لنا واحد يعرف الجوازات. شوف لك مشكلة في الجامعة، شوف لنا واحد يعرف في الجامعة. شوف لنا واحد، هذا حالنا. فمستشرفين للخلق باستمرار، مستشرفين للخلق. ويا فرحتك إذا طلع قريبك يعني ما شاء الله يعني في الدائرة الفلانية له مركز أو كذا. فالاستشراف هذا للخلق من أقدح القوادح في حقيقة التوكل، خاصة في الأمور الكبيرة كالرزق والنصر والشفاء والعز وأمثالها. فما توكل على الله من تطلع إلى غير الله. أما الأخذ بالأسباب فهو من طبيعة الحياة أصلا. كيف من طبيعة الحياة؟ جعت، الجوع سيدفعك بالطبيعة إلى أن تبحث عن الطعام فتأكل، ما تنتظر يأتيك الطعام. عطشت، بطبيعة الحال تبحث عن الماء وتشرب. تعبت، تستريح وتنام. مرضت، تبحث عن الدواء. وهكذا الأخذ بالأسباب من طبيعة الحال. في الحر تستخدم وسائل التبريد، في البرد تتدثر. الأخذ بالأسباب طبيعي، ما يمكن تتخلى عنه لأنها من طبيعة الحياة. ما يمكن تبقى جائعا ظميانا متعبا مريضا لا تبحث عن طعام ولا شراب، ما يمكن. فالتوكل أن تلقي كل الحاجة بباب الله جل وعلا. سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألقى عليه أحدهم بيتين من الشعر قالهما شاعر، اسم المتنبي مشهور، شعر مشهور، لكن مع الأسف هذا الشاعر قال هذين البيتين في التوسل والاستشراف إلى مخلوق مثله، أمير من أمراء إحدى النواحي، يطلب منه مالا ويطلب فيستشرف له ويستجديه بالشعر، لكنه بالغ مبالغة قبيحة ما تليق إلا بالله. يا من فقيل لابن تيمية أن المتنبي قال هذين البيتين: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال الشيخ رحمه الله: هذين سأجعلهما في سجودي أدعو الله بهما. الله هو الذي يقال له يا من ألوذ به فيما أؤمله، الله هو الذي يقال له ومن أعوذ به مما أحاذره، الله هو الذي يقال له لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، الله هو الذي يقال له ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذا كسبت الله كسبت كل شيء، وإذا فاتك الله فاتك كل شيء. اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك أعمالنا، اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا الذنوب والعصيان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم.